الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. اختلف العلماء في حكم قصر الصلاة في السفر، فذهب جمهورهم إلى استحبابها، وذهب كثير منهم إلى وجوبها، ثم اختلف القائلون في وجوبها، فذهب ابن حزم إلى بطلان من أتم في السفر، بطلان صلاة من أتم في السفر، وذهب جمهور من يرى الوجوب إلى أن الصلاة صحيحة مع إساءته. والأدلة تدل على وجوب قصر الصلاة في السفر، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. والفرض معلوم أنه لا يجوز الإتيان بالزيادة عليه، ولا تجوز مخالفته. وفي رواية قالت: فرضت الصلاة بمكة ركعتين، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب، فإنها وتر النهار وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى. وهذا اللفظ أخرجه الطحاوي في مشك الآثار، وأخرجه أحمد. وابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. وقال ابن عمر: قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمراد بالتسبيح هنا النوافل، لم يكن يأتي بالنوافل. وأخرج هذا الحديث مسلم بلفظ: فلم يزد أحد منهم في السفر على ركعتين حتى قبضهم الله، إلا ما كان من عثمان، فإنه قصر صدرا من خلافته كما في الصحيحين ثم أتم، ولا إشكال. فمن قال بأن عثمان رضي الله عنه أتم فيريد به في منى، ومن قال بأن عثمان كان يقصر كبقيتهم فالمراد به في غير منى، فإن عثمان رضي الله عنه كان على القصر إلا في منى خاصة. واعتذر له العلماء، قال بعضهم: لعله تزوج في مكة، وقالوا غير ذلك، منها أنه خليفة المسلمين، ولعله رأى أن الأرض كلها دار له. والصحيح أنه تأول كما قالت عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تتم. قيل لعروة: لماذا؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. وهذا دليل على أن القصر عندهم هو المتعين، وإنما انتقلوا إليه لتأويل عندهم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة، وبذي الحليفة ركعتين. وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المكة، فصلى ركعتين حتى رجع، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرة. أخرجاه. وعن حارث بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط، وآمنه بمن ركعتين. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا، أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، أخرجه مسلم. وهناك أدلة أخرى تدل على ذلك، منها ما أخرجه مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال: ركعتين سنة أبي القاسم. وعن أنس بن مالك القشيري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. والمراد بوضع أي أنه خفف الصلاة على المسافر. وهنا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا قط، ولكن الثابت عنه أنه صام في السفر وأفطر، وكان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر. وأما القصر فكل الصحابة كانوا يقصرون، منهم أهل مكة وغير أهل مكة بمنى وعرفة وغيرها، انتهى من المجموع 24 صفحة 8-9. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفر البتة، انتهى من زاد المعاد الأول 64 و400. وقال ابن حزم رحمه الله: وكون الصلاة المذكورة في السفر ركعتين فرض، سواء كان سفر طاعة أو معصية، أو لا طاعة ولا معصية، أمنا كان أو خوفا، انتهى من المحلى مسألة رقم 512. قال الشوكاني رحمه الله بعد عرض قول الفريقين في المسألة: وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب، وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوع بملازمته صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ويبعد أن يلازم صلى الله عليه وسلم المفضول ويدع الأفضل، انتهى من نيل الأوطار الثالث 202. قال شيخنا يحيى حفظه الله: قلت وبهذا قال عمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري والحسن بن صالح والظاهرية أجمعون وغيرهم ممن يطول الكلام بذكرهم، والمقصود هو معرفة الحق في المسألة، وقد تبين جليا أن القصر للمسافر واجب، واستدل بما تقدمت من الأحاديث. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت، فقال: أحسنت. فهو حديث ضعيف في سنده العلاء بن زهير، قال ابن تيمية فيه باطل أي في الحديث، وقال ابن عبد الهادي منكر. وأما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد، فلا أصل له بهذا اللفظ. واستدل الجمهور على عدم وجوب القصر في السفر، وأنه أفضل من الإتمام، بقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال الشافعي رحمه الله: لا يستعمل لا جناح إلا في المباح، انتهى من المجموع للنووي. واستدلوا أيضا بما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين أن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الجمهور قالوا: القصر صدقة، فإذا ليس بواجب. فقال الموجبون: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فاقبلوا صدقته، فوجب علينا قبول صدقة الله سبحانه وتعالى. وقالوا: ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه أتم الصلاة بمنى وصلى خلفه ابن مسعود وغيره، ولو لم يكن الإتمام جائزا لما أقره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مدفوع، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وددت من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بمنى ركعتين. واستدلوا بما تقدم من حديث أنس الكعبي: إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع. قالوا: فهذا الحديث يدل أن الله سبحانه إنما خفف للمسافر فأذن له في القصر تخفيفا فقط، فهو رخصة، كما أن الفطر والمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن رخصة للمسافر، يجوز له فعله وتركه. قالوا: وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قال شيخنا يحيى حفظه الله: فهذا حاصل ما لهم من الأدلة على جواز الإتمام في السفر، كما ذكر ذلك النووي في المجموع والشوكاني في النيل وغيرهما، ورد من قال بوجوب القصر على استدلالهم بما يأتي. أما استدلالهم بالآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالمقصود بالقصر هنا قصر الصفة في الركوع والخشوع والسجود والتخفيف في القراءة ونحو ذلك، وتشمل قصر العدد. قال ابن القيم رحمه الله: والآية قد أشكلت على عمر رضي الله عنه وعلي وعلى غيره، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء، وأن هذه صدقة من الله وشرع شرعه للأمة، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له. وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف، لأن الآية في شأن الخوف، والقصر قصران، القصر قصران، قصر صفة وقصر عدد. أما قصر الصفة فيكون في الخوف، وربما يكون في البلد، وربما يكون في السفر، لما تقدم من حديث عبد الله بن عباس: وفي الخوف ركعة. وربما يصليها كما جاء في حديث ابن عمر: يومئ إيماء، وهو يسايف. وكما جاء أيضا في قصة عبد الله بن أنيس لما ذهب إلى قتل خالد بن سفيان. قال ابن كثير رحمه الله بعد ذكر بعض الأحاديث الماضية: قال فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شروط وجود الخوف، ولهذا قال من قال من العلماء: إن المراد من القصر هنا أي هو قصر الكيفية للكمية، وهو قول مجاهد والضحاك والسدي. قال شيخنا يحيى: قلت بل وقول عائشة وابن عباس كما في زاد المعاد وعمر بن عمر وجابر بن عبد الله، كلهم ثبت عنهم القول بأن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في مسألة من سهى وهو مسافر فصلى 4. وأما حديث عمر: صدقة تصدق بها عليكم، ففي الحديث نفسه ما يدل على وجوب قبول هذه الصدقة، فقال في آخره: فاقبلوا صدقته. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: أمر عليه السلام بقبولها، فيكون من لا يقبلها عاصيا. وأما كون عثمان رضي الله عنه أتم في منن فالجواب عنه من وجهين: الأول أن الله سبحانه وتعالى لم يلزمنا بطاعة أحد من خلقه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم دون أفراد الصحابة رضوان الله عليهم. الثاني أن عثمان رضي الله عنه قد تأول في إتمامه في منن، واختلفوا في نوع تأويله، فذكر ابن القيم رحمه الله 6 تأويلات كلها عليها انتقاد. قال: وأحسن ما اعتذر به عن عثمان رضي الله عنه أنه كان تأهل بمنن، والمسافر إذا أقام بمكة وتزوج فيه أو كان له بمكان وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم. انتهى من زاد المعاد الأول 470. قال: قلت وهذا القول جاء في حديث ضعيف كما سنبينه إن شاء الله في مسألة من تزوج في مكان أو كان له ببلد زوجة هل يتم. وأحسن منه أن يقال في ذلك: إن عثمان رضي الله عنه اجتهد في فهم الآية: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ففهم أن القصر يكون في حالة السفر مع الخوف، كما فهمت عائشة منها كذلك. وأخطأ هو وعائشة رضي الله عنهما، ولم يوافقهما جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، لوجود النصوص المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان الآية، وأن المراد بها قصر الصفا كما تقدم، فيكون مأجورا على اجتهاده وبذل وسعه في طلب الحق، ولا يجوز لنا متابعته على الخطأ بعد وضوح الصواب بأدلته الثابتة. وأما كون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقروه على ذلك فهذا غير صحيح، فقد تقدم حديث ابن مسعود أنه حين صلى عثمان بمنى أربعة عد ذلك من المصائب، قال إن لله وإن إليه راجعون، وقال ابن عمر تفرقت بكم الأهواء، لكن ابن مسعود يقول الخلاف شر، فيرى أن جمع الكلمة وطاعة ولي الأمر المسلم أوجب من القصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وليس القصر للمسافر شرطا في صحة صلاته كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. واختلفوا هل القصر يجوز في سفر المعصية أم أنه لا يكون إلا في سفر الطاعة، والصحيح أن القصر يكون في كل سفر سواء كان سفر معصية أو سفر طاعة أو سفر مباح، وليس للمسافر أن يقصر حتى يخرج من بيوت قريته، فلو قال أنا سأسافر الآن قبل أن يصلي العصر ويريد أن يقصر نقول لا يصلح أن تقصر ما دمت في بلدك، لكن إذا ضربت في الأرض وخرجت من البيوت صح لك القصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وأما من قال بأن القصر إنما يتعلق بالخوف فقد رد كما في حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة ركعتين لا يخاف إلا الله رب العالمين. واختلف العلماء في المسافة التي يقع بها القصر، فقال بعضهم في مسيرة 3 أيام، وقال بعضهم في مسيرة 2 يوم، وقال بعضهم في مسيرة 1 ليلة، وذهب بعضهم إلى أن ما أطلق عليه سفر جاز فيه القصر، لكن جاء عن ابن عباس وابن عمر كلام طيب لا بأس أن يؤخذ به، وهو أن ابن عباس سئل عن القصر فقال إذا سافرت من مكة إلى الطائف، وابن عمر أظن قال من مكة إلى جدة قصرت، وهذه المسافة جرت عليها اللجنة الدائمة في أن مسافة القصر تكون 80 كيلومتر، فإن كان السفر دون ذلك لا يقصر، وإن كان فوق ذلك يقصر. وأما من حيث العمل فيعود إلى العرف، هذا هو الصحيح في المسألة، يعود إلى العرف، فإذا كان أهل الغيظة مثلا يعتقدون إلى نشطون سفر يكون سفر، وإذا كانوا يرون أنه ليس بسفر ليس بسفر، فالمسألة تعود إلى العرف. وأحكام السفر كثيرة سواء فيما يتعلق بالصلاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك، وقد ألف شيخنا يحيى حفظه الله كتاب ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين، وهو كتاب نافع مفيد، قرأنا منه قليلا مما يتعلق بمسألتنا. ويجوز أن يصلي المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، فإذا صلى المسافر بالمقيم صلى ركعتين ثم له أن يقول أتموا فإن قوم سفر، وإذا صلى المقيم بالمسافر تعين على المقيم أن يتم، لا يجوز له أن ينصرف، لما تقدم من حديث ابن عباس في مسلم أرأيت إذا صليت خلف الإمام قال صلى أربعة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أي نعم، تعين على المسافر أن يتم لأن صلاته تتعلق بصلاة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. بقيت مسألة الجماعة، إذا نزل المسافر في منطقة من المناطق هل يجب عليه أن يحضر الجماعة أم لا يجب؟ ذهب الشوكاني وجمع من أهل العلم إلى وجوب حضور الجماعة، ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة، إلا لحاجة فالسفر له أحكامه. وفي الحديث حرص الصحابة على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره. وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وغير ذلك مما تحتاجه الأمة. وفي الحديث تخفيف الله عز وجل عن الأمة لا سيما والسفر يلحق فيه النصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه ونومه. الحديث وفي الحديث ما عليه أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الحجة في الدليل لا في المخالفين، وإنما الحجة فيما دل عليه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.